بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران. باب في قراءة القرآن، أي في فضل قراءة القرآن وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من الثواب العظيم والخير العميم. في قراءة القرآن عموما، وفي قراءة هاتين السورتين الزهراوين على وجه الخصوص، سورة البقرة وسورة آل عمران. وسورة البقرة سورة لها شأن عظيم، وجاء في بعض الأحاديث ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه. وكان بعض السلف منهم خالد بن معدان يسمي هذه السورة فسطاط القرآن، يسميها فسطاط القرآن. والفسطاط هو ما يحيط بالمكان، وهي سميت بذلك لإحاطتها بالأحكام الكثيرة والمواعظ المتعددة المتنوعة، واشتملت من الأحكام ما لم تشتمل عليه أي سورة أخرى من سور القرآن، وهي الطولة من سور القرآن، ومليئة بالأحكام والعظات والعبر والمضامين العظيمة، تقريرا للتوحيد و نقضا للباطل، وردا على المبطلين، وتقريرا للأحكام، وتنوع المواعظ والعظات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أول حديث حث على قراءة القرآن عموما، ثم الحث على قراءة الزهراوين البقرة وآل عمران، ثم الحث على قراءة البقرة على وجه الخصوص، ثم الحث على قراءة البقرة على وجه الخصوص، وأن أخذها أي هذه السورة العظيمة بركة. فجاء الحديث متدرجا، أولا بالحث على قراءة القرآن كله وأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ثم قراءة الزهراوين وأنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما، ثم حث على قراءة سورة البقرة على وجه الخصوص وما فيها من البركة العظيمة. قال فإن أخذها بركة. قوله اقرأوا القرآن، الأمر بقراءة القرآن ومثله كذلك تلاوة القرآن، المراد به أن يقرأ كما أمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ بالتدبر والفهم لمعانيه، لأن القرآن لم ينزل لتقرأ حروفه وألفاظه فقط، بل أنزل ليفهم معناه وتعلم دلالته ويعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا أفلم يتدبروا القول، قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، قال غير واحد من السلف يعملون به، لأن العمل بالقرآن واتباع القرآن من تلاوته، والتلاوة هي اتباع، والقمر إذا تلاها تبعها، فلا يكون المرء تاليا للقرآن حقا إلا بالعمل، ليس بالحفظ المجرد لحروفه أو القراءة له، بل لا بد من الفهم والعمل بالقرآن. قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في النجاة من النار والفوز بالجنة، يأتي شفيعا لأصحابه. قال فإنه يأتي يوم القيامة، أي يوم الوقوف بين يدي الله للمجازاة والمحاسبة على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويؤمر بالشفاعة والشفعاء. فيأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه أي التالين له العاملين به. وقوله لأصحابه، الصحبة هنا ليست بمجرد القراءة لحروف القرآن، وإنما الصحبة بالقراءة والفهم والعمل، الصحبة بالقراءة هو الفهم والعمل، كما سيأتي ما يفسر ذلك ويبينه. ثم قال اقرأوا الزهراوين. الزهراوين المراد بهما البقرة وآل عمران، ويقال لهما الزهراوين أي من عظيم النور والضياء الذي في هاتين السورتين، فهما الزهراوان لنورهما وهدايتهما العظيمة لكل خير، وعظيم الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هاتين السورتين، وهذا النور والضياء الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيهما. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران، فإنهما أي هاتان السورتان فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. كأنهما غمامتان مثنى غمامة، أو كأنهما غيايتان مثنى غياية، والغمامة والغياية هو كل شيء أضل الإنسان وكان فوق رأسه من سحاب أو غيره، فتأتي تعلو الإنسان مضللة له، تأتي فوق الإنسان مضللة له كالظلة عليه، تحاج عنه يوم القيامة. وقوله أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان، فرقان مثنى فرق وهو الجماعة، فتأتيان كأنهما فرقان أي جماعتان من طير صواف أي باسطة أجنحتها في الهواء، مجموعتين من الطير، لأن البقرة مجموعة وآل عمران مجموعة، فتأتي هاتان السورتان كأنهما فرقان أي مجموعتان من طير صواف، من طير صواف. هذا المثل لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليدرك، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، إلا ليدرك المسلم عظيم الخير الذي سيفوز به يوم القيامة من له ارتباط بهاتين السورتين قراءة وتدبرا وعملا. وهذا أمر ليس بالهين، أمر عظيم جدا، هذا الخير الذي رتب على هاتين الزهراوين تأتيان في ذاك اليوم العصيب وفي تلك الشدة والأهوال، تأتيان كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. وهذا المجيء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغرض منه أنهما تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. قوله تحاجان عن صاحبهما، من هو صاحبهما؟ ما هي هذه الصحبة؟ جاء في حديث النواس بن سمعان وفي صحيح مسلم ما يفسر ذلك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة, يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله, بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. ما قال أهلها الذين كانوا يقرؤونه مجرد قراءة, قال الذين يعملون به. فقوله في الحديث الأول حديث أبي أمامة عن صاحبهما يفسره ما جاء هنا في هذا الحديث, أي الذي يعمل بالقرآن, الذي يعمل بالقرآن. قال وأهله الذين يعملون به تقدمه, يعني تقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران, تقدمه سورة البقرة وآل عمران تأتي في المقدمة, وهذا يدل على علو شأن هاتين السورتين العظيمتين. يقول النواس رضي الله عنه وضرب لهما يعني لهاتين السورتين في مجيئهما يوم القيامة ضرب لهما ثلاثة أمثال, ضرب لهما ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد ما قال عليه الصلاة والسلام, ما نسيتهن بعد. قال عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء, أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. حزقان مثل ما في الحديث الذي عندنا فرقان, الحزق والفرق بمعنى واحد, مجموعتين من طير صواف تحاجان عن صاحبهما, تحاجان عن صاحبهما. قوله تأتي البقرة وآل عمران, وفي الذي قبله قال يأتي القرآن, يأتي القرآن, هنا تأتي البقرة و آل عمران. من ما هذا الذي يأتي, الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام شفيعا لأصحابه؟ قال الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر الحديث قال ومعنى ذلك عند أهل العلم أن يجيء ثواب قراءته, أن يجيء ثواب قراءته. وذكر أنه يشهد لذلك حديث النواس, يشهد لذلك حديث النواس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. لكن يقال هنا ما المانع أن يكون الآتي هو العمل نفسه, العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث, كما هو ظاهر الحديث وليس الثواب, وإنما العمل, العمل ما هو التلاوة, تلاوة بما يندرج تحتها من معاني, التلاوة التي هي قراءة الألفاظ, التلاوة التي هي فهم المعاني, التلاوة التي هي العمل بالقرآن كما قال في حديث النواس الذين يعملون به. فالذي يأتي التلاوة التي هي العمل وتلاوة الإنسان للقرآن قرآن، إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالآتي يوم القيامة هو عمل الإنسان الذي هو التلاوة، وليس الآتي هو القرآن نفسه الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي وأيضا هو يوزن ويوضع في الميزان يوم القيامة هو نفس العمل. فمن الذي يوزن يوم القيامة التلاوة، تلاوة الإنسان قراءته للقرآن، هذه جزء من عمله، فهذا هو الذي يأتي، التلاوة نفسها تلاوته للقرآن الذي هو عمله، عمل العبد. مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الميت إذا أدرج في القبر، ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول: من أنت؟ وجهك الذي يسر، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، الذي أتى العمل، عملك الصالح يدخل فيها ماذا؟ تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هي جزء من عمل الإنسان الصالح، سواء كان في صلاته فرضها ونفلها أو قراءة القرآن في غير الصلاة، هذه كلها داخلة في عمل الإنسان. فالذي يأتي هو عمل الإنسان بالقرآن تلاوة وتدبرا وفهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يعنى بقول، أو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، أو كأنهما غمامتان، أو كأنهما فرقان صواف تحاجان عن صاحبهما. أي أن قراءة هاتين السورتين هو الذي يأتي، وهو الذي يحول إلى يوم القيامة، تتحول هذه الأعمال إلى أعراض توزن، تحول إلى أجسام توزن وتوضع في الميزان. القرآن نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يحول، وإنما الذي يحول المخلوق الذي هو عمل العبد، والقراءة فعل العبد وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فتحول يوم القيامة هذه القراءة إلى أعيان يجعلها الله أعيانا، وتوزن، تكون من جملة ما يوزن يوم القيامة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هذا كله حديث عن فعل العبد، وهذا هو الذي يشفع للعبد، هو عمله بالقرآن، فيأتي يحاج عنه يوم القيامة. ثم خص البقرة بمزيد خصوصية بعد أن، يعني البقرة الآن يشملها قوله في أول حديث: اقرأوا القرآن، ثم يشملها أيضا قوله في الجملة الثانية من الحديث: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، مع كونه يشملهما ما سبق خصهما بالذكر، مما يدل على عظيم شأن هذه السورة وما لها من مزيد خصوصية وما لها من شأن عظيم. قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، فإن أخذها بركة. أخذ البقرة، ولاحظ التعبير النبوي، أخذ البقرة ليس بمجرد الحفظ لألفاظ هذه السورة وإتقانها حفظا وتلاوة وترتيلا، هذا من الأخذ لكنه ليس كل الأخذ، هذا من الأخذ لهذه السورة. فأخذ البقرة يكون بالتلاوة لها، كثرة التلاوة لها والاجتهاد في الفهم، فهم معانيها والعمل بها. ولهذا جاء في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يتلونه حق تلاوته. قال غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم أي يعملون، يعملون به، لأن التلاوة هي عمل، لأن العمل تلاوة، لأن العمل تلاوة للقرآن. قال فإن أخذها بركة، بركة أي عظيمة على العبد، بركة أي عظيمة على العبد، لأنها تفتح له أبواب يعني كثيرة من الخير بما حوت هذه السورة من مواعظ بالغة وعبر عظيمة وأحكام متنوعة وتقرير للتوحيد وذكر لبراهينه ودلائله، وأيضا رد على أهل الباطل. فأخذها بركة، بركة عظيمة للخير العظيم الذي حوته هذه السورة، وهي كما أشرت حوت خيرا عظيما. من الخير العظيم الذي حوته هذه السورة على وجه الإجمال ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله لما كانت سورة البقرة سنام القرآن وأكثر سوره أحكاما وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه، وهي مشتملة على ذكر أقسام الخلق المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر أوصافهم وأعمالهم، يعني أعمال المؤمنين وأوصافهم، أعمال الكفار وأوصافهم، أعمال المنافقين وأوصافهم. سبحان الله، هي سورة البقرة هي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والنفاق بدأ في المدينة لما انتقل وبدأ يظهر قوة للإسلام، ظهر النفاق في المدينة. فكان من أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس الثلاثة، أهل الإيمان وصفاتهم، أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس الثلاثة، أهل الإيمان وصفاتهم، وأهل الكفر وصفاتهم، وأهل النفاق وصفاتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهي مشتمل على ذكر أقسام الخلق المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر أوصافهم وأعمالهم وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق سبحانه وعلى وحدانيته وذكر نعمه وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقرير المعاد وذكر الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب، ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي، ثم ذكر خلق آدم عليه السلام وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له وإدخاله الجنة، ثم ذكر محنته مع إبليس، وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام، ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم، ثم ذكر النصارى ورد عليهم وتقرير عبودية المسيح، ثم تقرير النسخ والحكمة في وقوعه، ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه وذكر بانيه والثناء عليه، ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتسفيه من رغب عنها ووصية بنيه بها، وهكذا شيئا فشيئا، يقول ابن تيمية، وهكذا شيئا فشيئا إلى آخر السورة. فختمها الله تعالى بآيات جوامع، بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة. فقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا ما ختمت به هذه السورة، وكما ذكر رحمه الله تعالى جاء شاملا لما حوته السورة تفصيلا، فجاءت خاتمة السورة تلخيصا لمضامين ومحتويات، فجاءت هذه الآيات في خاتمة السورة تلخيصا لمضامين ومحتويات هذه السورة التي جاءت فيها مفصلة، فإن أخذها بركة. ومن البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما جعله الله في آية واحدة منها من بركة عظيمة التي آية الكرسي، وسيأتي حديث عنها في اللقاء القادم في الترجمة التي عقدها رحمه الله بعنوان فضل آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أي ندامة وخسارة. وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له المسلم ويحذر أن يكون من أهل الحسرة، ويجتهد أن يكون من أهل إيش؟ البركة، لأن الأخذ فيه بركة والترك فيه حسرة، الأخذ فيه بركة والترك فيه حسرة، فيحرص المسلم أن يكون من أهل البركة لا أن يكون من أهل الحسرة، لأن تركها حسرة، ومعنى حسرة أي خسارة وندامة. فالناصح لنفسه يجتهد أن يكون من أهل البركة، يجتهد أن يكون من أهل البركة لا من أهل الحسرة، لأن الترك لها لهذه السورة حسرة أي ندامة وخسارة. فرغب ورهب عليه الصلاة والسلام، رغب في الأخذ ورهب من الترك، وبين أن الأخذ بركة وأن الترك حسرة. فينبغي للمسلم أن يجتهد اجتهادا عظيما في أن يكون له حظ من هذه السورة قراءة وتلاوة وكثرة من قراءتها وتلاوتها. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا يستطيعها البطلة. ولا يستطيعها البطلة من هم؟ قيل وهو الذي نقل هنا عن معاوية بن سلامة أحد رواة الحديث قال بلغني أن البطلة السحرة. بلغني أن البطلة هم السحرة. لا يستطيعها البطلة أي أن الله عز وجل جعل فيها ما يبطل كيدهم ويخلص بإذن الله سبحانه وتعالى من شرهم. فإذا كان البطلة الذين هم السحرة لا يستطيعون لا تستطيع هذه السورة فمن أخذها فهي حصن حصين وحرز متين له يقيه من بإذن الله من شرهم. إذا كان عنده البقرة فهم لا يستطيعونها. إذن ليس عندهم قدرة أن يخترقوا هذا الحصن لأنهم لا يستطيعون. أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون فلا يستطيعون اختراق هذا الحصن. فمن أخذها بحقها قراءة وفهما وتدبرا واجتهادا في العمل كأنه دخل في حصن حصين. وهذا الحصن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحرة لا تستطيعه البطلة أي السحرة. إذن هذا المعنى على القول بأن البطلة السحرة فبكيدهم وسحرهم وباطلهم لا يستطيعون التأثير بهذا السحر من كان قارئا حافظا عاملا معتنيا بهذه السورة لأنها أصبحت له بمثابة الحصن الحصين. الآية الواحدة التي في سورة البقرة آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيأتي عنها حديث خاص قال أو صدق القول بأن من قرأها لا يزال عليه من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. لما ذكر أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال ذلك قال صدقك وهو كذوب صدقك أي أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فهذا يعني فضل وشأن عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لا يستطيعها البطلة. وأيضا ممكن أن يكون المراد بالبطلة الشياطين أن يراد بهم بالبطلة الشياطين بكيدهم ومكرهم وشرهم. ومما يعني يفسر ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان نعم يفر وفي رواية ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفر لا يستطيع مثل ما في هذا الحديث قال لا يستطيعها البطلة. فالشيطان لا يستطيع أن ينفذ إلى البيت بل هو يفر منه الذي تقرأ في هذه السورة. ولهذا قراءة هذه السورة في البيوت وتكرار قراءتها في البيوت هذا طرد للشياطين، طرد للشياطين وسلامه من شرورهم، لأن الشيطان ما يستطيع، ينفر ويفر كما في الرواية الأخرى من البيت الذي تقرأ فيه السورة. ومن الخير للمسلم أن يفر الشيطان من بيته، ولا يدخل بيته، ولا يكون له نفوذ إلى بيته. وهذه السورة تحصن البيت تحصين عظيم، وتقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشياطين، تقيه من الشياطين، لأنها من أعظم ما يكون تحصينا للبيوت ووقاية لها من الشياطين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أيضا لا يستطيع البطلة، قيل في ذلك معنى ثالث، لا يستطيعها البطلة، أي البطلة الذين ليس عندهم همم وجد واجتهاد وصبر ومصابرة، لا يستطيعونها، لا يستطيعها إلا صاحب الهمة والاجتهاد والصبر، يصبر ويصابر ويجاهد نفسه، وإلا نفسه تضعف. حتى إن صاحب الهمة الفاترة الضعيفة ربما لو أراد أن يقرأ سورة البقرة وعزم على قراءتها، ربما يقرأ صفحة وصفحتين منها ثم يمل ولا يكملها. بينما الآخر في همته وتذوقه وأنسه بهذه السورة يقرأها حتى ينتهي، وهو لا يزال في بهجتها ومتعة قراءتها والتلذذ بها والأنس والراحة والطمأنينة التي يجدها في قلبه، السكون وذهاب القلق وانطراد الشياطين. فمن المعاني التي قيلت لا يستطيع البطلة، البطلة يعني الفاتر البطال، الفاتر، العزيمة، الخامل الذي لا جد عنده ولا همة، ما يستطيعها. وإن تحركت نفسه لقراءتها ربما يقرأ منها صفحة أو صفحتين أو ثلاث ثم يترك. ولهذا يعني إذا كان هذا هو المعنى المراد، فينبغي على الإنسان أن لا يكون أن لا تكون نفسه كذلك من البطلة الذين لا يستطيعون. إذا كان هذا هو المعنى المراد، ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يكون من الموصوفين بهذا الحديث بالبطلة، لا يستطيعون السورة. وإذا كان يجد نفسه مفتور فليداوي نفسه ويعالجه حتى تلين وتقبل على هذه السورة العظيمة، فيقرأها ويقرأها ويكرر قراءتها حتى تكون بركة عليه، ولا يستمر مع نفسه تاركا لهذه السورة، فيكون ذلك حسرة وندامة عليه. قال ولا يستطيعها البطلة، ولا يستطيعها البطلة. الحاصل أن هذا الحديث العظيم، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، جاء بهذا الحث والترغيب أولا بقراءة القرآن عموما، اقرأوا القرآن، وذكر فضل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم خص من هذا العموم الزهراوين، البقرة وآل عمران، وأخبر أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم خص بعد ذلك سورة البقرة، هذه السورة العظيمة المباركة التي هي سنام القرآن وفسطاط القرآن كما وصفها بذلك بعض السلف، وقال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما: اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب في قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران. باب في قراءة القرآن، أي في فضل قراءة القرآن وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من الثواب العظيم والخير العميم. في قراءة القرآن عموما، وفي قراءة هاتين السورتين الزهراوين على وجه الخصوص، سورة البقرة وسورة آل عمران. وسورة البقرة سورة لها شأن عظيم، وجاء في بعض الأحاديث ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها سنام القرآن، وسنام الشيء أعلاه. وكان بعض السلف منهم خالد بن معدان يسمي هذه السورة فسطاط القرآن، يسميها فسطاط القرآن. والفسطاط هو ما يحيط بالمكان، وهي سميت بذلك لإحاطتها بالأحكام الكثيرة والمواعظ المتعددة المتنوعة، واشتملت من الأحكام ما لم تشتمل عليه أي سورة أخرى من سور القرآن، وهي الطولة من سور القرآن ومليئة بالأحكام والعظات والعبر والمضامين العظيمة، تقريرا للتوحيد ونقضا للباطل وردا على المبطلين، وتقريرا للأحكام وتنوع المواعظ والعظات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. أول حديث حث على قراءة القرآن عموما، ثم الحث على قراءة الزهراوين، البقرة وآل عمران، ثم الحث على قراءة البقرة على وجه الخصوص، ثم الحث على قراءة البقرة على وجه الخصوص، وأن أخذها أي هذه السورة العظيمة بركة. فجاء الحديث متدرجا، أولا بالحث على قراءة القرآن كله، وأنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ثم قراءة الزهراوين، وأنهما تأتيان يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما، ثم حث على قراءة سورة البقرة على وجه الخصوص وما فيها من البركة العظيمة. قال: فإن أخذها بركة. قوله اقرأوا القرآن، الأمر بقراءة القرآن ومثله كذلك تلاوة القرآن، المراد به أن يقرأ كما أمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ بالتدبر والفهم لمعانيه، لأن القرآن لم ينزل لتقرأ حروفه وألفاظه فقط، بل أنزل ليفهم معناه وتعلم دلالته ويعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وقال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، قال: غير واحد من السلف يعملون به، لأن العمل بالقرآن واتباع القرآن من تلاوته، والتلاوة هي اتباع، والقمر إذا تلاها تبعها، فلا يكون المرء تاليا للقرآن حقا إلا بالعمل، ليس بالحفظ المجرد لحروفه أو القراءة له، بل لا بد من الفهم والعمل بالقرآن. قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أي يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى في النجاة من النار والفوز بالجنة، يأتي شفيعا لأصحابه. قال: فإنه يأتي يوم القيامة، أي يوم الوقوف بين يدي الله للمجازاة والمحاسبة على الأعمال، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويؤمر بالشفاعة والشفعاء. فيأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه أي التالين له العاملين به. وقوله لأصحابه، الصحبة هنا ليست بمجرد القراءة لحروف القرآن، وإنما الصحبة بالقراءة والفهم والعمل، الصحبة بالقراءة والفهم والعمل، كما سيأتي ما يفسر ذلك ويبينه. ثم قال: اقرأوا الزهراوين. الزهراوين المراد بهما البقرة وآل عمران، ويقال لهما الزهراوين، أي من عظيم النور والضياء الذي في هاتين السورتين، فهما الزهراوان لنورهما وهدايتهما العظيمة لكل خير، وعظيم الأجر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هاتين السورتين، وهذا النور والضياء الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيهما. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران. فإنهما، أي هاتان السورتان، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما. كأنهما غمامتان، مثنى غمامة، أو كأنهما غيايتان، مثنى غياية. والغمامة والغياية هو كل شيء أضل الإنسان، وكان فوق رأسه من سحاب أو غيره، فتأتي تعلو الإنسان مظللة له، تأتي فوق الإنسان مظللة له كالظلة عليه، تحاج عنه يوم القيامة. وقوله أو كأنهما فرقان من طير صواف، فرقان، فرقان مثنى فرق، وهو الجماعة، فتأتيان كأنهما فرقان أي جماعتان من طير صواف، أي باسطة أجنحتها في الهواء، مجموعتين من الطير، لأن البقرة مجموعة وآل عمران مجموعة، فتأتي هاتان السورتان كأنهما فرقان أي مجموعتان من طير صواف، من طير صواف. هذا المثل لم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليدرك، وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام، إلا ليدرك المسلم عظيم الخير الذي سيفوز به يوم القيامة من له ارتباط بهاتين السورتين قراءة وتدبرا وعملا. وهذا أمر ليس بالهين، أمر عظيم جدا، هذا الخير الذي رتب على هاتين الزهراوين تأتيان في ذاك اليوم العصيب وفي تلك الشدة والأهوال، تأتيان كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. وهذا المجيء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغرض منه أنهما تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. قوله تحاجان عن صاحبهما، من هو صاحبهما؟ ما هي هذه الصحبة؟ جاء في حديث النواس بن سمعان وفي صحيح مسلم ما يفسر ذلك، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. ما قال أهلها الذين كانوا يقرؤونه مجرد قراءة، قال الذين يعملون به. فقوله في الحديث الأول حديث أبي أمامة عن صاحبهما يفسره ما جاء هنا في هذا الحديث، أي الذي يعمل بالقرآن، الذي يعمل بالقرآن. قال وأهله الذين يعملون به، تقدمه يعني تقدم القرآن سورة البقرة وآل عمران، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تأتي في المقدمة، وهذا يدل على علو شأن هاتين السورتين العظيمتين. يقول النواس رضي الله عنه وضرب لهما يعني لهاتين السورتين في مجيئهما يوم القيامة ضرب لهما ثلاثة أمثال، ضرب لهما ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد ما قال عليه الصلاة والسلام ما نسيتهن بعد. قال عليه الصلاة والسلام كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أي ضياء أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. حزقان مثل ما في الحديث الذي عندنا فرقان، الحزق والفرق بمعنى واحد، مجموعتين من 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 طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. قوله تأتي البقرة وآل عمران، وفي الذي قبله قال يأتي القرآن، يأتي القرآن، هنا تأتي البقرة وآل عمران. من ما هذا الذي يأتي الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام شفيعا لأصحابه؟ قال الترمذي رحمه الله في جامعه لما ذكر الحديث قال ومعنى ذلك عند أهل العلم أن يجيء ثواب قراءته، أن يجيء ثواب قراءته. وذكر أنه يشهد لذلك حديث النواس، يشهد لذلك حديث النواس الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلي الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. لكن يقال هنا ما المانع أن يكون الآتي هو العمل نفسه، العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث وليس الثواب، وإنما العمل. العمل ما هو؟ التلاوة، تلاوة بما يندرج تحتها من معاني، التلاوة التي هي قراءة الألفاظ، التلاوة التي هي فهم المعاني، التلاوة التي هي العمل بالقرآن كما قال في حديث النواس الذين يعملون به. فالذي يأتي التلاوة التي هي العمل، وتلاوة الإنسان للقرآن قرآن، إذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالآتي يوم القيامة هو عمل الإنسان الذي هو التلاوة، وليس الآتي هو القرآن نفسه الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى. فالذي يأتي وأيضا هو يوزن ويوضع في الميزان يوم القيامة هو نفس العمل. فمن الذي يوزن يوم القيامة التلاوة، تلاوة الإنسان قراءته للقرآن، هذه جزء من عمله، فهذا هو الذي يأتي، التلاوة نفسها، تلاوته للقرآن الذي هو عمله، عمل العبد. مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أن الميت إذا أدرج في القبر، ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه يأتيه آت حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول من أنت؟ وجهك الذي يسر، فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح الذي أتى العمل، عملك الصالح يدخل فيها ماذا؟ تلاوة القرآن، تلاوة القرآن هي جزء من عمل الإنسان الصالح، سواء كان في صلاته فرضها ونفلها أو قراءة القرآن في غير الصلاة، هذه كلها داخلة في عمل الإنسان. فالذي يأتي هو عمل الإنسان بالقرآن تلاوة وتدبرا وفهما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي يعنى بقول أو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان صواف تحاجان عن صاحبهما، أي أن قراءة هاتين السورتين هو الذي يأتي وهو الذي يحول إلى يوم القيامة، تتحول هذه الأعمال إلى أعراض توزن، تحول إلى أجسام توزن وتوضع في الميزان. القرآن نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي يحول، وإنما الذي يحول المخلوق الذي هو عمل العبد، الذي هو عمل العبد، والقراءة فعل العبد وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فتحول يوم القيامة هذه القراءة إلى أعيان يجعلها الله أعيانا وتوزن، تكون من جملة ما يوزن يوم القيامة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هذا كله حديث عن فعل العبد، وهذا هو الذي يشفع للعبد، هو عمله بالقرآن، فيأتي يحاج عنه يوم القيامة. ثم خص البقرة بمزيد خصوصية بعد أن، يعني البقرة الآن يشملها قوله في أول حديث: اقرأوا القرآن، ثم يشملها أيضا قوله في الجملة الثانية من الحديث: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، مع كونه يشملهما ما سبق خصهما بالذكر مما يدل على عظيم شأن هذه السورة وما لها من مزيد خصوصية وما لها من شأن عظيم. قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. أخذ البقرة، ولاحظ التعبير النبوي، أخذ البقرة ليس بمجرد الحفظ لألفاظ هذه السورة وإتقانها حفظا وتلاوة وترتيلا، هذا من الأخذ، لكنه ليس كل الأخذ، هذا من الأخذ لهذه السورة. فأخذ البقرة يكون بالتلاوة لها، كثرة التلاوة لها، والاجتهاد في الفهم، فهم معانيها، والعمل بها. ولهذا جاء في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، قال غير واحد من المفسرين من الصحابة وغيرهم: أي يعملون به، لأن التلاوة هي عمل، لأن العمل تلاوة، لأن العمل تلاوة للقرآن. قال: فإن أخذها بركة، بركة أي عظيمة على العبد، بركة أي عظيمة على العبد، لأن تفتح له أبواب يعني كثيرة من الخير بما حوت هذه السورة من مواعظ بالغة وعبر عظيمة وأحكام متنوعة، التقرير للتوحيد وذكر لبراهينه ودلائله، وأيضا رد على أهل الباطل، فأخذها بركة عظيمة للخير العظيم الذي حوته هذه السورة، وهي كما أشرت حوت خيرا عظيما. من الخير العظيم الذي حوته هذه السورة على وجه الإجمال ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: لما كانت سورة البقرة سنام القرآن وأكثر سوره أحكاما وأجمعها لقواعد الدين أصوله وفروعه، وهي مشتملة على ذكر أقسام الخلق المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر أوصافهم وأعمالهم، يعني أعمال المؤمنين وأوصافهم، أعمال الكفار وأوصافهم، أعمال المنافقين وأوصافهم. سبحان الله، هي سورة البقرة هي من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والنفاق بدأ في المدينة لما انتقل وبدأ يظهر قوة للإسلام، ظهر النفاق في المدينة، فكان من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس الثلاثة: أهل الإيمان وصفاتهم، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الناس الثلاثة: أهل الإيمان وصفاتهم، وأهل الكفر وصفاتهم، وأهل النفاق وصفاتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وهي مشتمل على ذكر أقسام الخلق المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر أوصافهم وأعمالهم وذكر الأدلة الدالة على إثبات الخالق سبحانه وعلى وحدانيته وذكر نعمه وإثبات نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقرير المعاد وذكر الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب، ثم ذكر تخليق العالم العلوي والسفلي، ثم ذكر خلق آدم عليه السلام وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد ملائكته له وإدخاله الجنة، ثم ذكر محنته مع إبليس وذكر حسن عاقبة آدم عليه السلام، ثم ذكر المناظرة مع أهل الكتاب من اليهود وتوبيخهم على كفرهم وعنادهم، ثم ذكر النصارى والرد عليهم وتقرير عبودية المسيح، ثم تقرير النسخ والحكمة في وقوعه، ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه وذكر بانيه والثناء عليه، ثم تقرير الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتسفيه من رغب عنها ووصية بنيه بها، وهكذا شيئا فشيئا، يقول ابن تيمية، وهكذا شيئا فشيئا إلى آخر السورة. فختمها الله تعالى بآيات جوامع، بآيات جوامع مقررة لجميع مضمون السورة، فقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا ما ختمت به هذه السورة، وكما ذكر رحمه الله تعالى جاء شاملا لما حوته السورة تفصيلا، فجاءت خاتمة السورة تلخيصا لمضامين ومحتويات، فجاءت هذه الآيات هي خاتمة السورة تلخيصا لمضامين ومحتويات هذه السورة التي جاءت فيها مفصلة، فإن أخذها بركة. ومن البركة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ما جعله الله في آية واحدة منها من بركة عظيمة التي آية الكرسي، وسيأتي حديث عنها في اللقاء القادم في الترجمة التي عقدها رحمه الله بعنوان فضل آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة، أي ندامة وخسارة، وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له المسلم ويحذر أن يكون من أهل الحسرة، ويجتهد أن يكون من أهل إيش؟ البركة، لأن الأخذ فيه بركة والترك فيه حسرة، الأخذ فيه بركة والترك فيه حسرة، فيحرص المسلم أن يكون من أهل البركة لا أن يكون من أهل الحسرة، لأن تركها حسرة، ومعنى حسرة أي خسارة وندامة. فالناصح لنفسه يجتهد أن يكون من أهل البركة، يجتهد أن يكون من أهل البركة لا من أهل الحسرة، لأن الترك لها لهذه السورة حسرة أي ندامة وخسارة. فرغب ورهب عليه الصلاة والسلام، رغب في الأخذ ورهب من الترك، وبين أن الأخذ بركة وأن الترك حسرة. فينبغي للمسلم أن يجتهد اجتهادا عظيما في أن يكون له حظ من هذه السورة قراءة وتلاوة وكثرة من قراءتها وتلاوتها. قال فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. من هم؟ قيل وهو الذي نقل هنا عن معاوية بن سلامة أحد رواة الحديث، قال بلغني أن البطلة هم السحرة. لا يستطيعها البطلة أي أن الله عز وجل جعل فيها ما يبطل كيدهم ويخلص بإذن الله سبحانه وتعالى من شرهم. فإذا كان البطلة الذين هم السحرة لا تستطيع هذه السورة، فمن أخذها فهي حصين وحرز متين له، يقيه من بإذن الله من شره. إذا كان عنده البقرة فهم لا يستطيعونها، إذن ليس عندهم قدرة أن يخترقوا هذا الحصن، لأنهم لا يستطيعون. أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون، فلا يستطيعون اختراق هذا الحصن. فمن أخذها بحقها قراءة وفهما وتدبرا واجتهادا في العمل، كأنه دخل في حصن حصين، وهذا الحصن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السحرة لا تستطيعه البطلة أي السحرة. إذن هذا المعنى على القول بأن البطلة السحرة، فبكيدهم وسحرهم وباطلهم لا يستطيعون التأثير بهذا السحر من كان قارئا حافظا عاملا معتنيا بهذه السورة، لأنها أصبحت له بمثابة الحصن الحصين. الآية الواحدة التي في سورة البقرة آية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسيأتي عنها حديث خاص، قال أو صدق القول بأن من قرأها لا يزال عليه، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. لما ذكر أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال ذلك، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك أي أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. فهذا يعني فضل وشأن عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لا يستطيعها البطلة. وأيضا ممكن أن يكون المراد بالبطلة الشياطين، أن يراد بهم بالبطلة الشياطين بكيدهم ومكرهم وشرهم. ومما يعني يفسر ذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان نعم يفر، وفي رواية ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، يفر أو ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفر لا يستطيع، لا يستطيع، مثل ما في هذا الحديث قال لا يستطيعها البطلة. فالشيطان لا يستطيع أن ينفذ إلى البيت، بل هو يفر منه الذي تقرأ في هذه السورة. ولهذا قراءة هذه السورة في البيوت وتكرار قراءتها في البيوت هذا طرد للشياطين، طرد للشياطين وسلامه من شرورهم، لأن الشيطان ما يستطيع ينفر ويفر كما في الرواية الأخرى من البيت الذي تقرأ فيه السورة. ومن الخير للمسلم أن يفر الشيطان من بيته ولا يدخل بيته ولا يكون له نفوذ إلى بيته. وهذه السورة تحصن البيت تحصين عظيم وتقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الشياطين، تقيه من الشياطين، لأنها من أعظم ما يكون تحصينا للبيوت ووقاية لها من الشياطين، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أيضا لا يستطيع البطلة، قيل في ذلك معنى ثالث، لا يستطيعها البطلة أي البطلة الذين ليس عندهم همم وجد واجتهاد صبر ومصابرة، لا يستطيعونها، لا يستطيعها إلا صاحب الهمة والاجتهاد والصبر، يصبر ويصابر ويجاهد نفسه، وإلا نفسه تضعف. حتى إن صاحب الهمة الفاترة الضعيفة ربما لو أراد أن يقرأ سورة البقرة وعزم على قراءتها ربما يقرأ صفحة وصفحتين منها ثم يمل ولا يكملها. بينما الآخر في همته وتذوقه وأنسه بهذه السورة يقرأها حتى ينتهي وهو لا يزال في بهجتها، ومتعة قراءتها والتلذذ بها والأنس والراحة والطمأنينة التي يجدها في قلبه، السكون وذهاب القلق وانطراد الشياطين. فمن المعاني التي قيلت لا يستطيع البطلة، البطلة يعني الفاتر، فاتر البطال، الفاتر، العزيمة، الخامل الذي لا جد عنده ولا همة، ما يستطيعها. وإن تحركت نفسه لقراءتها ربما يقرأ منها صفحة أو صفحتين أو ثلاث ثم يترك. ولهذا يعني إذا كان هذا هو المعنى المراد، فينبغي على الإنسان أن لا يكون أن لا تكون نفسه كذلك من البطلة الذين لا يستطيعون، لا يستطيعون. إذا كان هذا هو المعنى المراد، ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يكون من الموصوفين بهذا الحديث بالبطلة، لا يستطيعون السورة. وإذا كان يجد نفسه مفتور فليداوي نفسه ويعالجه حتى تلين، حتى تلين وتقبل على هذه السورة العظيمة، فيقرأها ويقرأها ويكرر قراءتها حتى تكون بركة عليه، ولا يستمر مع نفسه تاركا لهذه السورة، فيكون ذلك حسرة وندامة عليه. قال ولا يستطيعها البطلة، ولا يستطيعها البطلة. الحاصل أن هذا الحديث العظيم، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، جاء بهذا الحث والترغيب أولا بقراءة القرآن عموما، اقرأوا القرآن، وذكر فضل ذلك فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم خص من هذا العموم الزهراوين، البقرة وآل عمران، وأخبر أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ثم خص بعد ذلك سورة البقرة، هذه السورة العظيمة المباركة التي هي سنام القرآن وفسطاط القرآن كما وصفها بذلك بعض السلف، وقال فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.